الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضا وننزل فقرنا بغنى نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلق البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن صوت الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلى هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أولئك الكرام الأبرار الأطهار الذين اطلع الله على قلوب البشر فلم يجد خيرا من قلوبهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وكانوا أعمقها علما ويكفيهم من الفخر أنهم الذين تنظرت عيونهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاحبته وهم حملة الوحي ونقلة الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هم شيوخ الإسلام وهم مصابيح الدجى وهم أعلام الهدى ويكفي أن الله عز وجل شهد لهم بالحق وبالخير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وقد شهد الله تبارك وتعالى لهم بالخير والحق محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إلى غير هذه الآيات التي تتحدث عن تفضيل أولئك الصحابة ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا عن أصحابه رضوان الله عليهم كما في الحديث الحسن قال إن الله اختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأصهارا وأنصارا ثم هو الذي يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي وهم الأمنة في وقتهم في حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فقال النجوم أمانة لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون وأنا أمانة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي أو أنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ما من مسلم على وجه الأرض إلا وفي رقبته جميل لهؤلاء الصحابة، وإلا وفي عنقه منة لهؤلاء الكرام، لأنهم نقلة الوحي، ولأنهم ما مات آخرهم حتى وصلوا بالإسلام إلى كل البقاع والأصقاع والأقطار التي كانت في وقتهم. فما من مكان إلا وفيه بصمة لهم رضوان الله عليهم أجمعين. من الصحابة معاشر المسلمين ممن نترضى عنهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. منهم من اشتهر وسار بحديثه وبقصصه ورواياته الرهبان كأبي بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة المبشرين رضوان الله عليهم، وكأمهات المؤمنين وكقادة الفتوحات الإسلامية من الأبطال المجاهدين كخالد وعمر وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن هناك بعض الصحابة لم تسلط عليهم الأضواء ولم يهتم الناس بهم، رغم أن الله سبحانه وتعالى يعلمهم وهذا يكفيهم. نتحدث معاشر المسلمين عن اثنين ارتبط اسمهما ببعضهما البعض رضوان الله عليهما وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول منهما فهو شديد الحب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فقد قال عنه الإمام الحاكم حبيب الله ابن عدو الله، وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء قال هو السيد الكبير الشهيد ابن شيخ الجاهلية. لا جرم أنه أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ارتبط اسمه بسالم الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة. البداية معاشر المسلمين من مكة، فإن سيدنا أبا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه جمع الله تبارك وتعالى له بين عدة محاسن، فكان رضي الله عنه وأرضاه من ناحية النسب هو ماجد النسب ماجد الأعراق، وهو عظيم النسب، فأبوه عتبة بن ربيعة واحد من الأنساب المعروفة في قريش، هو وأخوه شيبة، وابنه الوليد مشهور معلوم ذائع صيته، وكذلك معاشر المسلمين أخته هند بنت عتبة وهي زوج أبي سفيان. فحتى الصهر معاشر المسلمين كان عبشميا يعني من بني عبد شمس، وكان أمويا، وكان من زادة قريش. ثم بعد ذلك حينما تزوج قبل الإسلام كانت زوجته هي سهلة بنت سهل بن عمرو، وسهل بن عمرو أو سهيل بن عمرو هذا الذي كان خطيب قريش. ولما أسر في بدر أشار عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسر ثنيتيه، ذلك أنه كان خطيبا مصطعا وذلك أنه كان خطيبا مجيدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يقف يا عمر موقفا يسره، وقد كان، فإن سهيل بن عمرو لما أرادت قريش بعضها أن يرتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف سهيل بن عمرو فخطبهم فقال يا أهل قريش يا معشر قريش كنتم آخر الناس دخولا في الإسلام فلا تكونوا أول الناس خروجا منه، فثبت الناس على الإسلام بسببه، وهو سيد بني عامر في وقتها، وهو صاحب القصة الشهيرة في كتابة صلح الحديبية. إذا هو رجل معاشر المسلمين له عراقة النسب وله مجد النسب، وكذلك رضي الله عنه وأرضاه كان طوالا كان فصيحا كان جميلا، وكان من شباب قريش المعدودين. إذا هو رضي الله عنه وأرضاه الذي جمع الله عز وجل له الفضائل قبل الإسلام، وساعة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة إذا به كان من أوائل المسلمين الذين أعلنوا إيمانهم بالله عز وجل، فآمن هو وامرأته سهيلة، وآمنت ابنة أخيه وهي سمية هند بنت عتبة، فهي هند بنت الوليد بن عتبة، أسلموا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بواتير الدعوة وفي أول هذه الدعوة، أسلموا لله سبحانه وتعالى في وقت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل بعد إلى دار الأرقم بن الأرقم، فهم معدودون في قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كذا أخبر الحق سبحانه وتعالى عن أولئك جميعا. يرتبط اسم سيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه
بسالم مولى أبي حذيفة. أما سالم معاشر المسلمين فقد كان سيدنا أبو حذيفة له زوج يعني له امرأة واسمها ثبيتة بنت يعار أو ثبيتة بنت يسار، وكانت امرأة لها غلام اسمه سالم. ولم يكن سالم معروف النسب معاشر المسلمين ككثير من الذين كانوا يباعون ويشترون، فأعتقته ثم وهبته بعد ذلك لأبي حذيفة. وأبو حذيفة معاشر المسلمين أحب سالما حبا شديدا، فلما أحبه كان قد أعتقه، ثم تبناه في الجاهلية كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن الله عز وجل أبطل عادة التبني هذه، لأن هناك بعض الحقوق من المواريث والأنساب وكذلك النكاح المحرم على بعض الذين لم يكن هذا ولا ذاك من نسب فلان الذي انتسب إليه أو انتمى إليه أو تبناه، فهذه الأحكام كان لابد من إبطال التبني فيها. فإذا برب العزة يقول ادعوهم لآبائهم، فأبطل الله سبحانه وتعالى عادة التبني هذه، فعاد كل رجل ينتسب إلى أبيه، ومن لم يكن له أب معاشر المسلمين فإنه عاد إلى مواليه. كان الرجل يعتق الرجل فيقول له الولاء لي، يعني تكون موالاتك لي، فيكسر به القبيلة، لأن القبيلة كان فيها الأحرار وفيها الموالي يعني الذين أعتقوا، فهو مولاك يعني يتولاك يعني يكسر عددك يعني يخرج معك في قتال يعني يرثك إن لم يكن لك وارث في بعض الأوقات كما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان للرجل أن يشترط الولاء آنذاك. فإذا بسالم كان قد اعتق هو الآخر وعاد، فيقال سالم مولى أبي حذيفة. العجيب في هذه المسألة معاشر المسلمين أن سيدنا أبا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ جاء بابنة أخته، بابنة أخيه التي أسلمت، وهي هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة، فزوجها لسيدنا سالم رضي الله عنه وأرضاه. هذا معناه أنه كسر أغلال الجاهلية وأنه حطم قيود الجاهلية، لأن الجاهلية كانت تحرم هذا النوع من الزواج وهذا النوع من الارتباط. لم يفعل هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زوج مولاه زيد بن حارثة لابنة عمته، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي قرشية من الأبوين، فكانت سيدة وكانت رضي الله عنها وأرضاها حرة نسيبة حسيبة، فزوجها لمولاه وهو زيد بن حارثة الذي كان عبدا فأعتق رضي الله عنه وأرضاه. هذا معناه معاشر المسلمين أن هؤلاء القوم لا يريدون جاهلية وإنما يريدون الإسلام، وهذه من أسباب تفوق جيل الصحابة رضوان الله عليهم. ذلك أن الرجل من الصحابة ما كان يسلم حتى يقف على عتبة باب بيته فيراجع نفسه معاشر المسلمين، وهو يغتسل غسل الإسلام كأنه يغسل قلبه من أدران الجاهلية، يتخلص من أدرانها وأوساخها وأركاسها فلا يعود مرتكسا تارة أخرى، يضع خطا فاصلا بين حياته قبل الإسلام وحياته بعد الإسلام، يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. كانوا رضوان الله عليهم صادقين في إسلامهم، كانت هناك مفاصلة بينهم وبين الكفر، كانت هناك مفاصلة بينهم وبين الشرك وبين حياة الجاهلية كلها. إذا بسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام ديار بني عبد شمس جميعا وبني أمية وقريش، فيزوج مولاه ممن؟ من هند بنت الوليد ابن عتبة، وهي امرأة حسيبة نسيبة شريفة، وكانت من المهاجرات الأوائل وكانت من المسلمات الأوائل رضوان الله عليهم أجمعين. لك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 120,000، وقيل 124,000، وقيل مات عن 100,000 صحابيا لا نعرف منهم إلا القليل، رغم أنهم معاشر المسلمين لهم في أعناقنا منة وفضل لا يمكن لأحد أن ينكره. وروى أنهم أوصلوا الإسلام إلينا وأهدوا الإسلام إلينا، فهم الذين يستحقون أن نحفظ أسماءهم. حفظنا ثبيتة بنت يعار أو يسار، وحفظنا معاشر المسلمين هند بنت الوليد بن عتبة، وكذلك تحدثنا معاشر المسلمين عن سالم، وتحدثنا عن سهلة بنت سهيل بن عمرو، وهذا أبو حذيفة. هؤلاء خمسة ممن لا يعرف الناس كثيرا عنهم معاشر المسلمين. انطلق بعد ذلك سيدنا أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم بن الأرقم كان معه سالم، فكان سالم يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحفظه رضوان الله عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع سالما يوما أو ليلة من الليالي يقرأ القرآن الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. أتعلم ما قيمة هذا الحديث؟ أن يقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليحمد ربه أن رجلا مثل هذا الرجل في أمة الإسلام يحفظ القرآن، حتى أنه لما هاجر كان من المهاجرين الأوائل. أما الصحابة وفيهم عمر وفيهم بعض العشرة المبشرين بالجنة في موضع اسمه العصبة، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم، وكان رسول الله يقول كما في الصحيح: خذوا القرآن من أربعة، يقول من عبد الله بن مسعود ومن سالم مولى أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل ومن أبي بن كعب، أربعة يؤخذ القرآن من أفواههم غضا طريا معاشر المسلمين. وهذا كله أيها الكرام في ميزان من؟ في ميزان أبي حذيفة الذي أسلم وجعل سالما يسلم، ثم أخذه بعد ذلك ليحفظ القرآن الكريم. فسالم حسنة من حسنات أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. والقصة الشهيرة معاشر المسلمين هي قصة رضاع الكبير التي أريد أن أشير إليها. فإن سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها وأرضاها، كان سالما قد كبر، وسالم كان يغشى منزل أبي حذيفة، وأبو حذيفة رجل عربي بدوي وغير ذلك هو مسلم ويغار. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سالم رجلا متزوجا، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعي. هذا الحديث حديث يعني تواترت به الكتب، لم يأتي في كتاب واحد وإنما أتى في عدة كتب. وهذا الكتاب أو هذا الحديث هو حديث مروي في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زوجة أبي حذيفة أن ترضع سيدنا سالما رضي الله عنه وأرضاه. وبعض كلاب العلمانية والليبرالية وبعض الحمر الملحدة حينما يريدون أن يطعنوا في الإسلام يأخذون هذا الحديث تكئة للطعن في الإسلام، فيقولون: أنتم عندكم رضاع الكبير. أولا، هذه المسألة كانت خاصة بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، ولم تتكرر من قريب أو من بعيد، والذين قالوا أنها حادثة عامة قالوا أنها نسخت يعني ألغيت، ولكن هذا القول لا يصح، لأنها لو كانت منسوخة لتكررت مع أحد ولأعيدت مع أحد، ولكنها لم تكن إلا لسالم رضي الله عنه وأرضاه. فكيف كان هذا الرضاع؟ الرضاع من المجاعة معاشر المسلمين، يعني ما يشبع، وفيه خمس رضعات وفيه سبع رضعات متفرقات أو مجتمعات يعني أو متفرقات نعم، ثم بعد ذلك تكون مشبعا ومن المجاعة، يعني يبكي الطفل ثم يكون جائعا فيشبع، ثم تقوم المرأة يعني بالتخبيط على صدره أو على ظهره حتى تجشأ. فكيف يلتقم سيدنا سالم ثدي امرأة وهي تشكو لرسول الله أن الرجل يغار من مجرد دخوله عليه؟ عندئذ ما الذي حدث؟ سألته فقالت: ألطمه الثدي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليها: فتبسم فقط، يعني كان قوله تبسما، لأن رسول الله كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا سئل في أمر يستحي فيه الرجال يبكي أو يضحك يبتسما أو يتململ عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن امرأة جاءته فقالت: كيف أعرف أن الحيضة قد انقطعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بالقصة البيضاء أو بالجفوف. قالت: وبالجفوف، يعني القطة التي توضع في فرج المرأة. فعندئذ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتململ، ثم خرج عليه الصلاة والسلام، فجاءت أم المؤمنين عائشة فهمت المرأة ما حدث، كذلك هذه المرأة تبسم رسول الله، يعني قال لها لا ينبغي أن يحدث هذا من قريب أو من بعيد، ففهمت رضوان الله عليها أن تكون الرضاعة في كوب كما رجح كثير البرطاني وأبو داود وابن تيمية، أن يكون الأمر أنها صبت اللبن من ثديها في كوب فكان يشربه رضي الله عنه وأرضاه، لأنها كانت حالة خاصة به. ولذلك لما أرادت أم المؤمنين عائشة أن تفعل هذا الأمر وقفت أمهات المؤمنين وقلنا لها إن الأمر كان خاصا بسالم مولى أبي حذيفة وهن أعلم بأمر النساء معاشر المسلمين. لكن لماذا بقيت هذه الحادثة؟ بقيت هذه الحادثة لأن الله يعلم السر في السماوات والأرض ويعلم ما هو قادم من الأمور. لك أن تتخيل أن رجلا وامرأة من غير المسلمين يعيشون في بلاد غير إسلامية، وكانوا قد تبنوا طفلا صغيرا في كفرهم، فلما كان ذلك كذلك جاء الإسلام فأسلم، وهم في بيئة لا يمكن أن يستغنوا فيها عن هذا الطفل، فتكون لهم مسألة الرضاع في حالة خاصة بهم معاشر المسلمين، فأبقى الله عز وجل هذا الأمر وأبقي هذا الحكم لينفع في أحوال ضيقة للغاية لمن قال بالنسخ، ولكنها تبقى حادثة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، والمرأة قطرت له أو وضعت له اللبن في كوب فكان يشربه، فطابت نفس أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو حذيفة لما هاجر من مكة إلى المدينة كان قد هاجر قبلها إلى الحبشة معاشر المسلمين الهجرة الأولى، وأثناء وجود المسلمين في الحبشة كان عمر بن الخطاب قد أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله خرج فجأة على القوم فتلا عليهم سورة النجم دون سابق إنذار، فسجدوا جميعا إلا عتبة بن ربيعة أخذ ترابا فوضعه على يديه ثم وضع جبهته عليه، وأشيع أن أهل مكة قد أسلموا، فجاء بعض من كان مهاجرا ومنهم سيدنا عتبة، سيدنا أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة الذي كان قد تبدلت أحواله، فأبوه منعه الطعام والشراب ومنعه المال ومنعه رفده وعطاءه والثروة ومنعه رغد العيش الذي كان يتقلب فيه، ولكنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وذلك كان يكفيه معاشر المسلمين. فلما جاء رآه أبوه على هذه الكيفية وكيف رضي أن يعيش في هذه الدنيا دون أن يكون هناك الرغد الذي كان يتقلب فيه والنعماء التي كان يتقلب فيها، فلعله فكر فقال أذهب إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فاستأذن قومه ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا ابن أخي إن كان هذا الذي بك أنك تريد ملكا ملكناك وتريد شرفا سودناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن كان الذي بك رئيا من الجن طلبنا لك الطب، فإن الرجل قد يغلب عليه تابعه حتى يذهب بالطب يقصد كأن شيطانا قد تلبس به، وهذا كله لأنه كافر. فعندئذ قال له رسول الله أفررت يا أبا الوليد؟ قال بلى. فتلا عليه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم، حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فعندئذ وضع يده على فم رسول الله وقال ناشدتك الله والرحم إلا سكت، ثم عاد إلى قريش، فلما عاد إليهم قالوا نحلف بالله يا أبا الوليد لقد جئت بغير الوجه الذي ذهبت به، فقال يا معشر قريش، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، إن هذا الرجل سيكون لكلامه شأنا كبيرا أو شأن كبير، ثم قال لهم أو نبأ عظيم، ثم قال لهم خلوا بينه وبين العرب، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه من غيركم، وإن يظهر عليهم فملكه ملككم وعزه عزكم ويسعدكم الله به، قالوا سحرك والله يا أبا الوليد، قال هذا ما عندي ليس بالشعر، ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بالرجل، فكان الرجل قريبا من الإسلام وهذا ما سنحتاجه بعد قليل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر بعد ذلك إلى المدينة وهاجر معه سيدنا أبو حذيفة أخى بينه وبين عباد بن بشر وهو رجل من الأنصار. وعباد بن بشر معاشر المسلمين هو رجل عجيب، يتفرق هو وصاحبه من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيمسك بعصا فتضيء العصا له وتنير العصا له حتى يعود إلى بيته. وقد خرج يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان هو وياسر بن عمار أو عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، كان يحرسان، فقال أنا أكفيك أول الليل يا عمار. فنام عمار، وبينما هو نائم إذ جاء رجل كانت امرأته قد أصيبت من الكفار، فراح يضربه بسهم تلو الآخر، والسهام تنتاشه والدماء تسيل، وهو يكمل صلاته رضي الله عنه وأرضاه تاركا أخاه عمار نائما، حتى إذا اشتد به الوجع رضي الله عنه وأرضاه أيقظه، فإذا به يطارد هذا الكافر ويحمله مصابا إلى رسول الله، فلم يشأ سيدنا عباد بن بشر أن يقطع صلاته يومئذ. فلك أن تتخيل أن أبا حذيفة بإيمانه بإسلامه بقلبه اليقظ بقلبه الحي مع هذا الرجل يوما من الأيام. تستطيع أن تتصور هذا الأمر؟ الصحابة يتصبحون بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان وإلى أبي عبيدة وإلى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وهؤلاء كل يوم، إلى بلال وهو رجل من أهل الجنة، سيدنا أبو طلحة الأنصاري يتصبح بوجه أم سليم وهي امرأة من أهل الجنة، سيدنا بعد ذلك عبادة بن الصامت يتصبح بوجه أم حرام وهي امرأة مشهود لها بالجنة والشهادة. هذا المجتمع عجيب، أفضل من مجتمعنا الذي نتصبح فيه بوجوه أهل النار والمنافقين ليل نهار. هؤلاء قر الإسلام في قلوبهم، فكانوا يعني الإخلاص ينفال منهم انفيالا. أما نحن فلنا الله عز وجل، لأن هذا الفارق ما بين مجتمع كأن أهله ولدوا في الجنة وعاشوا في الجنة وأهبطوا إلى الأرض ليعلموا الناس كيف يعودون إلى الجنة، ثم أعادهم الله عز وجل إليها ترة أخرى. رضي الله عن أصحاب رسول الله، ولعن الله كل من لعن أصحاب رسول الله، لعن الله الرافضة، ولعن الله باسم الخربلائي، ولعن الله كل شيعي ساب في أصحاب رسول الله، والشيعة كفار عمومهم وخصوصهم في هذا الزمان الذي وصل الإسلام فيه حتى إلى الأسماك في قاع البحار. على كل الأحوال يحدث الآتي معاشر المسلمين، سرية شهيرة وهي سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، واسمها سرية نخلة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن جحش، فكان أول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين في هذه السرية، كان أول من أطلق عليه هذا اللقب رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن جحش وباحث عن الشهادة كما رأينا في غزوة أحد، هذا رجل أمره رسول الله على من؟ على عتبة بن غزوان وكان من الأوائل، وعلى سعد بن أبي وقاص وسهيل بن بيضاء وراقد بن عبد الله، كما كان خالد بن البكير رضي الله عنه وأرضاه، ومعهم بعد ذلك واقد بن عبد الله وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء. خرج كل هؤلاء في هذه الغزوة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سر يا عبد الله، حتى إذا سرت يومين فافتح كتابي هذا، ثم سر ولا تستكرهن أحدا على المسير، يعني اقرأ الكتاب عليهم، فإن وافقوا فليسيروا معه، وإلا فليرجع من أراد أن يرجع. فقرأ الكتاب عليهم أن رسول الله يأمرهم أن يتعقبوا بعيرا لقريش وأن يترصدوها، فرضي الصحابة أن يخرجوا. فلما وصلوا إلى مكان اسمه بحران، كان عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص لهما بعير واحد يعتقبانه، يعني كل واحد يركب عليه غير الآخر، لأن المسلمين كانوا يواجهون أزمة في الركائب معاشر المسلمين. فذهبا يعتقبان هذا البعير ويتتبعان حتى يستردا، لكن جاء عمرو بن الضمري، فعندئذ معاشر المسلمين رأوا ومعه ثلاثة من الكفار، وما كان المسلمون يعلمون أن هذه أول أيام شهر رجب، وهو الشهر الحرام الذي لا قتال فيه، فحدثت المقاتلة، فأخذ المسلمون البعير وقتلوا ابن الضمري هذا، ثم استاقوا ثلاثة من الأسرى، واستطاع المغيرة وهو واحد من هؤلاء أن يفر، ثم أخذوا هؤلاء وعادوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنعت قريش على المسلمين أنهم يقاتلون في الشهر الحرام وأنهم يسفكون الدماء، فنزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، صد كبير من سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فلما عاد المسلمون، يعني الذين شاركوا في هذه الغزوة وكان فيهم أبو حذيفة، قالوا يا رسول الله ما نبغي، يعني ما طلبنا إلا الحق. فعندئذ قال بعض المسلمين إن الله برأهم لكن لا أجر لهم. فذهب أبو حذيفة ومعه عبد الله بن جحش يبكون في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يريدون الأجر. فلما كان ذلك كذلك قالوا يا رسول الله إنا نبتغي الأجر في هذه الغزوة. فنزل قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فكانت نيشانا ووساما على أكتاف هؤلاء وعلى رؤوس هؤلاء. كانت هذه الغزوة سببا مباشرا في غزوة بدر. ويوم بدر خرج عتبة بن ربيعة وأخوه شعيبة، وخرج معه الوليد بن عتبة وهو أخو سيدنا أو أخو سيدنا أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم أن هذه مفصلة مفارقة كبيرة بين الكفر وبين الإسلام، لأنك الآن ستواجه أباك وستواجه أبناء عمومتك وستواجه قومك. وربنا سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الإيمان وعن حزب الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فوقف المسلمون ليقاتلوا هؤلاء ولينازعوا هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها: إن قوما من بني هاشم قد خرجوا مستكرهين، فمن رآهم فلا يقتلن منهم أحد، ومن رأى العباس فإنه خرج مستكرها فلا يقتل. فعندئذ غضب سيدنا أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ونحن المسلمين نؤمن إيمانا قاطعا أن الصحابة بشر من البشر، وأنه لا أحد من بعد الأنبياء والرسل إلا وله زلة، ولكننا أمرنا أن نهب أخطاء الصحابة لفضلهم وألا نتحدث عنها أنهم مخطئون، وإنما نزل القرآن أو أصلحت. ونقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم بشر من البشر. فقال: أنقاتل إخواننا وآباءنا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن رأيته لأقتلنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن هذه غضبة رجل عربي لأبيه ولقومه. ولكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم قتل هؤلاء؟ لأنهم كانوا مع المسلمين في شعب أبي طالب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم أنهم خرجوا مكرهين. الأمر الآخر أن النبي لم يأمر بعدم قتل بني هاشم فقط، بل أمر بعدم قتل أبي البختري بن هشام الذي سعى في قطع الصحيفة، وأيضا قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لوهبتهم له. يعني إذن المسألة أن رسول الله يعرف الفضل للناس، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أصحاب الفضل، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عتبة بن ربيعة رغم أنه كان يريد العودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: وإن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدون. وكان صاحب الجمل الأحمر هو عتبة بن ربيعة. قال: يا معشر قريش، نجونا بالقافلة فلنعد. فوقف أبو جهل فقال: أنت تخشى القتال وأنت جبان. فقال: يا ابن الحنظرية، فيك كذا وكذا، واضطر إلى القتال. فخرج عتبة وأخوه شيبة، وخرج ابنه الوليد، فقالوا: نريد قتالا. خرج لهم قوم من الأنصار قالوا: إخوة أكفاء، ولكننا نريد أبناء عمومتنا. فخرج لهم حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. فقتل الثلاثة من أهل الكفر، ويقتل عتبة بن ربيعة. وبعد الغزوة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى في وجه أبي حذيفة الحزن والكآبة، فكأنما سحابة من الكآبة قد غطت وجهه. فقال: أحزنت لما أصاب أباك؟ قال: يا رسول الله، والله ما شككت في الله ولا في رسول الله، ولكني كنت أرى أبي رجلا حليما ذا أنات سديدا وله رأي، وكنت أطمع أن يسلم قبل أن يموت، فلما رأيت ساءني يا رسول الله. فعندئذ دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، فكان رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما آمنوا بتلك الكلمة حتى يكرمني الله بالتكفير عنها بالشهادة في سبيله. فكان يستغفر الله أنه فكر فنطق كلمة، وغيرنا ينطق بالكلمات مما فيه معصية الله سبحانه وتعالى الكثير والكثير. يعود بعد ذلك حتى فتحت مكة، وأنا ألجم الكلام حتى لا أطيل. فلما فتحت مكة أسلمت هند بنت عتبة، وأسلم زوجها أبو سفيان. ولما كانت هند تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وأختها فاطمة، كان سيدنا أبو حذيفة يقول بايعيه، يعني بايعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال. لأن هند رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القول وهي تجيبه وتعتب عليه، فكأنما يقول لها إن الأمر لا يحتاج إلى هذا، وعليك أن تسلمي وأن تبايعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وينتهي الأمر إلى هذا الحد. يتوفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وقد أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. إلا أنه وقبل وفاته عليه الصلاة والسلام قد ظهر من يسمون بالمتنبئين، ظهر الأسود العنسي في صنعاء، وظهرت سجاح الكاذبة، وظهر مسيلمة الكذاب الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة، وكان رجلا شؤما، كان يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوس الصبيان بالبركة، فوضع يده على شعر طفل صغير فسقط شعر هذا الطفل، وكان يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفل أو بصق في البئر احلو ماؤه وعذب، فكان يبصق في البئر فيملح ماؤه، فكان شؤما على قومه، وكان من المعمرين، وكان له شيطان معاشر المسلمين يعينه على أمره، كما كان هناك الشيطان الذي مع الأسود العنسي. فالأسود العنسي كذاب صنعاء الذي مات في الليلة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد وفاته جاءت الشياطين تحرم فمه وتكلم الناس بعد مماته، لأنه كان ساحرا مثله معاشر المسلمين. على كل الأحوال، الآن مسيلمة أعلن أنه نبي، وتبعه بنو حنيفة الذين كانوا يرون لهم فضلا على أهل مكة، وكانوا يقولون أن كذابنا هو أفضل من صادق مضر، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج في اليمامة، واليمامة هي الرياض الآن معاشر المسلمين، فخرج إلى هناك واحتمى قومه وهم بنو حنيفة من أهل اليمامة بالأسوار العالية وبالحديقة العالية. أما أبو بكر فإنه وجه الجيش تلو الجيش. استطاع مسيلمة أن يهزم عكرمة بن أبي جهل، واستطاع أيضا أن يهزم بعد ذلك شرحبيل بن حسنة ويقال بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه. فبعث أبو بكر بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فإذا بخالد رضي الله عنه وأرضاه ينظم جيشا، فكان هو قائدا عاما، وكان شجاع بن وهب على الميسرة، وكان معه شرحبيل بن حسنة أو بن حسنة على المقدمة، ثم كان معه بعد ذلك سيدنا أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة على الميمنة معاشر المسلمين. وأعطى لواء الأنصار لثابت بن قيس رضي الله عنه أرضاه خطيبهم، ثم أعطى بعد ذلك لواء المهاجرين لسيدنا سالم مولى أبي حذيفة. وسالم رجل عجيب، كان عمر لما حضرته الوفاة قال لو كنت مستخلفا لاستخلفت سالما مولى أبي حذيفة، فلو سألني الله لقلت إن رسول الله قد سمعته يقول إن سالما شديد الحب لله ولرسوله. فلما كان ذلك كذلك وقف المهاجرون فقالوا يا سالم أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ قال بئس حامل القرآن أنا إن كان ذلك كذلك. ثم جاء ثابت بن قيس وحفر حفرة كبرى فلا زال يقاتل فيها حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وجاء زيد بن الخطاب وهو أخو عمر، أسلم قبله واستشهد قبله رضوان الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها المسلمون عضوا على أضراسكم واقتلوا عدوكم، والله لا أتكلم بكلمة حتى يظهرنا الله أو حتى ألقى الله بحجتي. ثم وقف سيدنا أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه ليقول يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، لأن الحفظة هم الذين وقفوا في مقدمة المقاتلة وفي مقدمة المجاهدين. كانت الجولة الأولى لصالح مسيلمة الكذاب، لكن أهل القرآن جميعا وقفوا وقفة رجل واحد، وقام حتى الذين أصيبوا في مقتل فقاتلوا رضوان الله عليهم قتالا شديدا. وسط هذه المعركة معاشر المسلمين إذا بسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يتلقى ضربة كبرى، فإذا به يسقط صريعا شهيدا، فيأتي سالم فيقبله ويبكيه رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن تنتهي المعركة كان سالم هو الآخر يمضي نحبه بعد قتال وجهاد مرير، فلما كان يتوفى رضي الله عنه وأرضاه قال ضعوني بجوار أبي حذيفة، قالوا والله إن رأسك عند رجله. فهكذا شاء الله أن يعيش هؤلاء في الدنيا إخوة متحبين، وأن يلقوا الله على هذه الحال كما كان عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام رضي الله عنهما في غزوة أحد. يقول عمرو بن الجموح لعبد الله بن حرام: ما أرانا إلا مقتولين في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في غزوة أحد وقتل، وكان متأخرين في الجاهلية والإسلام، فأمر رسول الله بدفنهما في قبر واحد، فكأنهما كان كل واحد منهم يحتضن الآخر. فلما جاءت السيول في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال معاوية في أهل المدينة: يا أهل المدينة، يعني شهداؤكم أو قتلاكم. فذهب جابر بن عبد الله ليجد عمرو بن الجموح قد اعتنق سيدنا عبد الله بن حرام كما كان في الدنيا. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك الذين كانوا الأخيار وهم أهل القدوة والأسوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استدار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا كتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذين كانوا صادقين في إيمانهم، فما كان أحدهم حظه من دينه لسان، ولكن كانوا جميعا على قلب رجل واحد في نصرة هذا الدين. عرفوا الله عز وجل وعرفوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا على يقين من أمر الله عز وجل، مصدقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشكون في أمره طرفة عين. فمنهم من جاهد بنفسه، ومنهم من جاهد بماله، ومنهم من جاهد بماله ونفسه وأولاده، فهم رضوان الله عليهم الأحق في هذا الوجود بعد الأنبياء والرسل. بتدارس سيرتهم ومعرفة أخبارهم رضوان الله عليهم، فإنهم الرجال، وعيب أن يقال لغيرهم الرجال. إن الله سبحانه وتعالى معاشر المسلمين قد هدد الأمة بالاستبدال إن لم تسر على طريق الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، هكذا أخبر الله عز وجل. فهؤلاء لما ثبتوا نبتوا، واستعملهم الله عز وجل في خدمته، واستخدمهم في نشر الإسلام، فرضي عنهم ورضوا عنه، فاقتدوا بهم معاشر المسلمين، وسيروا على دربهم، واهتدوا بهداهم، فإنهم رجال، وعيب أن يقال لغيرهم رجال. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000، 124,000 أو أقل أو أكثر معاشر المسلمين، هم الذين يجب أن تقرأ سيرتهم، هم موضع القدوة والأسوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وطوبى لمن رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضوا عنه، وهم أصحاب رسول الله الذين قال الله عز وجل في حق 30,000 منهم من غير المعذورين: لقد رضي الله عن المؤمنين، أو قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم إن الله تبارك وتعالى قال ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله: فمن بات وفي قلبه غيظ من رجل من أصحاب رسول الله أصابته هذه الآية فويل للشيعة، ويل للرافضة، ويل للسبئية، ويل للخوارج، ويل لبعض المعتزلة الذين سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله بعد أن نشهدك أننا نحبك ونحب أصحاب رسول الله، فاحشرنا معهم يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم نكس راية الباطل وأزل دولته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم اقض الدين عن المدين، فرج كرب المكروبين. اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد نساءنا، واهد شباب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل والحق علينا. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.